بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره في الصلاة التفاته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هناك أشياء لا تصلح للصلاة، وهي تنقسم إلى قسمين: أمور مكروهة لا تبطل الصلاة ولكنها تنقص من هيئتها، وأمور محرمة، أمور محرمة في الصلاة. وفيها إثم، منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطل، ولكن فيه إثم. نعم.
ويكره في الصلاة التفاته.
أول شيء يكره، أول شيء من الأفعال يكره في الصلاة التفاته، التفاته برقبته وبوجهه يمينا وشمالا، هذا يكره كراهة تنزيل ولا يبطل الصلاة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفات الصلاة فقال: اختلاس ثلثه الشيطان من صلاة العبد. ونهى عن الالتفات، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، التفات كالتفات الثعلب. أما إذا كان الالتفات في البدن، لأن ينحرف عن القبلة في بدنه، فهذا إن كان لضرورة فإنه مباح قدر الضرورة، مثل ما يكون في صلاة الخوف، مثل ما يكون في مدافعة السبع أو مدافعة الثعبان يريد قتله، هذا له ضرورة لا لا. أما إذا كان من غير ضرورة فإنه يبطل الصلاة. نعم.
ورفع بصره إلى السماء.
الأمر الثاني مما يقرأ للصلاة رفع بصره إلى السماء، لأن المطلوب من المصلي كما سبق مطلوبا ينظر إلى موضع سجوده، يقتصر النظر على موضع سجوده. ورفع البصر إلى السماء جاء الوعيد عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصار، في رواية أو لا تعود إليه. هذا وعيد شديد، لا يقلب الإنسان بصره في السماء، أن هذا يشغله عن الصلاة ولا يتناسب مع الخشوع لله عز وجل. نعم.
وتغميض عينيه.
يكره في الصلاة أيضا تغميض عينيه، لأن هذا فيه تشبه باليهود في صلاته، إلا إذا كان تغميض عينيه بحاجة، لأن يكون أمامه ما يسره، يغمض عينيه عن يخبره ما أمامه. إذا كان تغميض العينين بحاجة فلا بأس تزول الكراهة، أما إذا كان غير حاجة فإنه يكره لأن فيه تشبها باليهود. نعم.
وإقعاؤه
يكره في الصلاة إقعاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاؤه كإقعاء الكلب وذلك بأن يجعل مقعدته على الأرض ويرفع ركبتيه وساقيه ويجعل يديه على الأرض، هذا هو الإقعاء. يجعل مقعدته على الأرض ويرفع رجليه ويضع يديه على الأرض من جانبيه، هذا هو إقعاء الكلب المنهي عنه. نعم.
افتراش ذراعيه ساجدا
مما يكره في الصلاة أيضا، افتراش ذراعيه لأن هذا أيضا فيه تشبه بالفن والسباع، فيرفع ذراعيه من السجد، يضع يديه على الأرض ويرفع ذراعيه ولا يبسطهما على الأرض لأن هذا فيه تشبها بالكلب. نعم. افتراش كافتراش الكلب. نعم.
وعبثه
يكره للصلاة عبثه، أن هذا يظهر الخشوع على عدم حضور قلبه للصلاة، وذلك كثرة الحركات كثرة عبثه بلحيته او بفراشه او بملابسه من غير حاجه، لان بعض المصلين اذا قام بالصلاه تجده تشتغل اعضاءه ويديه ورجليه وتحرك يتململ، هذا يدل على عدم الخشوع، أن يدل على عدم الخشوع. وفي الأثر لو خشع قلب هذا سكنت جوارحه، فلا يشغل نفسه بالحركات والعبث في شعوره وبلحيته وبأنفه، أو الناس لا يقللوا أن تنظيف أنفه إلا في الصلاة، تخذ صابه بأنفه يتلاعبه ويعكس لحيته ويمسس ملابسه ويرفع رجل ويضع رجل وهكذا في الصلاة، هذا يدل على عدم خشوعه وعدم حضور قلبه، أو يدل على الملل أيضا، يدل على الملل أنه متملل من الصلاة يريد الخروج منها. مطلوب الصلاة الخشوع، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح، هذا هو الخشوع، علامته سكون الجوارح، فإذا كانت الجوارح تتحرك تعبث هذا دليل على عدم خشوع القلب. نعم.
وتخصره
تخصره وضع يديه على خاصرته على الجنبين فوق الشواذ فوق شاكلته، لأن هذا فيه تشبها باليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصر الصلاة لأن فيه تشبها باليهود في صلاته، وكما سبق لنا من السنة أنه يفضل الكف اليسرى للكف اليمنى ويضعهما على صدره، هذا هو السنة وهذا علامة الخشوع. نعم.
وتروحه
تروحه بالمروحة ثم مروحة يدوية يتروح ويصلي، هذا من الحركة في الصلاة، من الحركة في الصلاة استعماله للمروحة اليدوية وهو يصلي، هذا أول شيء الحركة. ثانيا أنه يدل على عدم حضور قلب الصلاة. نعم.
وفرقعة أصابعه،
فرقعة أصابعه يعني يمسك أصابعه ويحدث لها صوت، يحدث لها صوت، هذا يدل على الكسل ويدل على عدم حضور القلب. نعم.
وتشبيكها
كذلك لا يشبك بين أصابعه يعني يدخل بعضها ببعض ويصلي، وكذلك إذا كان ينتظر الصلاة، إذا كان جالسا ينتظر الصلاة فإنه أيضا لا يشبك بين أصابعه لورود النهي عن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فلا يشبك بين أصابعه وهو يمشي إلى الصلاة، ولا وهو جالس ينتظر الصلاة، ولا وهو في أثناء الصلاة لمن هي عنه. أما بعد الصلاة، أما بعد أن يفرغ من الصلاة فلا مانع أن يسبك بين أصابعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قال واستند إلى حجبة في المسجد وشبك بين أصابعه، إذا كان التشبيك بعد الفراغ فلا مانع. نعم.
وأن يكون حاقنا،
يكره أن يدخل في الصلاة وهو حاقن في البول، يدخل فيه البول، مجتمع فيه البول، لأن هذا يشغله في الصلاة، يستغرب البول من أجل أن يدخل في الصلاة وهو متفرغ لها حضور قلبه. أما إذا دخل الصلاة وهو حاقن للبول فإن البول يشغله ويلهيه عن صلاته. نعم.
أو بحضرة طعام يشتهيه،
وكذلك إذا كان يدافع الغاية أيضا يكره أن يدخل الصلاة وهو قد ضيق عليه الخارج، قوله لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبث البول والغائط، فيكره أن يدخل الصلاة وهو مشغول بالبول والغائط، بل يتفرغ منهما ويتوضأ لأجل أن يدخل لصلاته وهو مستريح، لأجل أن يخشع في صلاته ويطمئن فيها. وكذلك حضرة الطعام، وحضر الطعام ونفسه تتوق إليه ويستعين فإنه يتناول طعامه، فإنه يتناول طعامه من أجل أن لا تتعلق نفسه بالطعام وهو يصلي ويفكر فيه، فيشغله ذلك عن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحضرة طعام، وقالوا إذا حضر العشاء فابدأوا به، وهذا كله من أجل أن يدخل في الصلاة وهو مطمئن ليس عنده الثواب، هذا هو المقصود، لأن ما هو المقصود أن الإنسان يدخل في الصلاة ويركع ويسجد ويتحرك بدون خشوع وبدون حضور قلب، ليس المقصود هيئة الصلاة، المقصود روح الصلاة وهو الخشوع فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم.
وتكرار الفاتحة
يكره تكرار الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا يجوز تكرار الركن، لكن إذا كان الركن قويا مثل قراءة الفاتحة إنه يكره، أما إذا كان الركن فعليا كالركوع والسجود هذا إذا كرره متعمدا بطل الصلاة لأنه زاد فيها ركنا فعليا كالركوع والسجود، فإذا فعله متعمدا بطل الصلاة، وإن فعله ساهيا فإنه يفسد للسنة. أما الركن القوي وهو قراءة الفاتحة فهذا لا يبطل الصلاة تكراره لكنه يكره. نعم.
لا جمع سور في فرض كنفل.
لا يكره جمع السور في الفرض كما انه لا يكره في النفل. النفل ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين السور في النفل في صلاه الليل، كما في حديث حذيفه انه صلى الله عليه وسلم قام من الليل وقام معه حذيفه في اليمن رضي الله عنه، فقرأ صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، وكان لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف واستعاد عليه الصلاة والسلام. فجمع بين ثلاث سور النافلة، كذلك في الفريضة لو جمع في الصور في الركعة الواحدة لا بأس، لو قرأ سورة وكذلك نعم لو قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين مثلا في ركعة أو غيرها من السور فلا بأس بجمع السور، إلا أن هذا ورد في النافلة مثله الفريضة إلا إذا دل دليل على الخصوصية. نعم.
وله رد الماء بين يديه.
يباح أو يجب عليه رد الماء بين يديه إذا أراد أحد أن يمر بينه وبين سترته، إذا أراد أحد أن يمر بينه وبين سترته، وهذا بحق الإمام والمنفرد، فإنه يمنعه، فإن أبى فليقاتله يعني يدافعه. قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله يعني يدافعه ويضربه، فإن معه القرين يعني الشيطان، وليس المراد يقاتله يعني يقتله، لا، مقاتلة معناها الضرب والدفع كما قال تعالى في قصة موسى فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان. نعم. وأما إن كان مأموما فلا يمنع الله، لأن سترة الإمام صفة للمأمور. نعم.
وله رد المار بين يديه وعد الآيل.
له أن يعد الآيل بأصابعه كم جرى من آية، يعقد أصابعه بعدد الآيات التي قرأها، لا مانع من ذلك، لأن هذا لا يتنافى مع الصلاة، وهذا يعين على ضبط الآيات. نعم.
والفتح على إمامه.
كذلك له الفتح على إمامه إذا أغلق القراءة على الإمام، فإن المأموم يفتح عليه يدلها الآية التي استغلقت عليه. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب لما ولقت القراءة عليه ولم يرد عليه أحد، فلما سلم قال لأبي بن كعب أين أنت؟ فالإمام أنه يرد على الإمام إذا أخطأ في الآية أو التبس عليه القرآن فلا يدري ما هي الآية التي بعد الآية التي قرأها، فالمأموم أن ينبهه على الآية، أن يقرأ الآية أو شيئا منها أو كلمة منها. نعم.
ولبس الثوب ولف العمامة.
له لبس الثوب في أثناء الصلاة، له لبس الثوب في أثناء الصلاة لأنه مطلوب للتجمل في الصلاة، فله أن يتناول ثوبا ويلبسه وهو يصلي، وله أن يلف عمامته على رأسه إذا انتقضت عمامته، له أن يعدلها أو غترته أو شماره يحتاج إلى تعديل، أو أنه ما كان عليه غتره أو ما عليه شماره أو ما عليه طاقية، فله أن يأخذها في أثناء الصلاة ويضعها على رأسه، لأن هذا من التجمل، التجمل بالصلاة، أو قد يكون من ستر العورة أيضا. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد بالزينة هنا اللباس، والمسجد المراد به الصلاة.
وقتل حية وعقرب وقمل.
نعم، كذلك له أن يقتل الحية لأن الحية عبد، كذلك العقرب. قوله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين، اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، فله أن يقتل الحية ولو احتاج إلى أخذ شيء يضربها به، الحجر يأخذ عصا حوله يضربه بها، لو أنها غير قبلة والتفت إليها ليقتلها ألا يباح له لأجل دفع ضرر الحية والعقرب. نعم.
وقتل حية وعقرب وقمل.
وقمل إذا كان ببدن قمل يؤذيه فله أن يقتل القمل من أجل أن يستريح من ضرره، فإذا أمسك قملة في بدنه فله أن يقتلها لأنها تؤذي في صلاته وفي غير صلاته، والقمل دواء تتكون من العرق في الإنسان وتؤذي الناس في لومهم وفي صلاتهم، ولكن الآن الحمد لله لما كثرت النظافة والمنظفات والملابس النظيفة وذهب الجوع عن الناس قل القمل، أو إنما يوجد القمل مع الفقر، يوجد القمل مع الفقر والمرض ومع توسخ الجلد والملابس يكثر القمل. نعم.
فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريط بطلت ولو سهوى.
سبق لنا انه يباح قتل الحية وقتل العقرب وقتل القمل، ويتحرك بقدر ما يحصل به المقصود، فإن تحرك أكثر من اللازم وتوالت حركاته فإنها تبطل الصلاة، إذا كان حركاته كبيرة ولا لها لازم قتل الحية أو العقرب أو القمر بإزالة الضرر، الحركات الكثيرة من غير حاجة إذا توالت بهذه الشروط أن تكون كثيرة حركات كثيرة وأن تكون لغير حاجة وأن تتوالى ولا تكون متفرقة فإنها تبطل الصلاة إذا توفرت هذه الشروط كثيرة متوالية من غير حاجة. نعم.
فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا
تكلف. من غير يعرف طول الفعل إنتم قلتم كثيرة وش حد الكثرة؟ نقول هذا يرجع فيه إلى العرف. أما عرفه الناس كثيرا إنه يفضل الصلاة، وما عرفوه يسيرا فإنه لا يفضل الصلاة. أما لم يجد تحديده عن الشارع فيرجع فيه إلى العرف. نعم.
من غير ضرورة ولا تفريط بطلت ولو سهوا.
من غير ضرورة، أما إذا كان لضرورة استدعى قتل الحية أو قتل العقرب حركات كبيرة حتى يطغي عليهما فلا بأس بذلك. نعم.
بطلت ولو سهوا ويباح.
بطلت ولو سهوا، لو إشار على الخلاف. أنه إذا كان السهوا بعض العلماء يقول إذا كان السهوا لا يضر لكن يسجد للسهو، وعلى هذا وعلى القول الأول أن تبطل ولو كان سهوا لأن هذا يتنافى مع هيئة الصلاة. يتنافى مع هيئة الصلاة. نعم.
ويباح قراءة أواخر السور وأواسطها.
يباح للمصلي أن يقرأ من أواخر السور مثل آخر سورة الحجر، آخر سورة البقرة، آخر سورة آل عمران، آخر سورة التوبة، آخر سورة النحل، آخر سورة الفرقان، آخر سورة الأحزاب. يباح أن يقرأ من أواخر السور، ويباح أن يقرأ من أوساط السور، من وسط سورة البقرة، من وسط سورة آل عمران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر، يعني في راتبة الفجر، قرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، وقرأ في الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا من آية آل عمران. دل على أن تجوز القراءة من وسط السورة، هذا في النافلة، وما جاز في النافلة يجوز في الفريضة. ولقوله تعالى: اقرأوا ما تيسر منه، هذا يشمل القراءة من أول السورة، من وسطها، من آخرها، ما تيسر منه يشمل. ولكن ابن القيم في زاد المعاد فأنه لا يرى هذا، فيقول هذا خاص بالنافلة، الرسول قرأ من وسط السورة بالنافلة. أما الفرائض فما ورد أن صلى الله عليه وسلم يقرأ من أواسط السور، ولا ورد أنه يقرأ من أواخر السور، وإنما كان يقرأ من أوائل السور، قد يكمل السورة وقد يقسمها بين الركعتين، وقد يقرأ عدد السور من عدد من السور في الصلاة. أما أنه يقرأ من وسط السورة أو من آخرها، هذا من آخرها هذا ما ورد، ومن وسطها هذا ورد في راتبة الزوجة الخاصة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا له وجه في الحقيقة، له وجه. إن الإنسان يقرأ السورة كاملة ويقرأ في الركعة الثانية سورة كاملة، أو يقسم السورة الطويلة يقسمها بين الركعتين، هذا لا بأس. والآن في بعض الأئمة حقيقة يحصل منهم مبادرات ما هي طيبة. قد يقرأ في الركعة الأولى من آخر السورة، الركعة الثانية يقرأ من أول السورة، سورة واحدة، وهذا تنفيس للآيات، لو كان في ركعة واحدة لا أفضل الصلاة، وكونهم في ركعتين هذا أيضا خلاف السنة. ترتيب القرآن وترتيب الآيات، يقرأ من آخر السورة في الركعة الأولى، الركعة الثانية يقرأ من أول، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقرأ سورة في الركعة الأولى ويقرأ في الركعة الثانية سورة قبلها، يخالف الترتيب الذي في المصحف الذي يجمع عليه الصحابة، وهذا أيضا ليس بالمرغب فيه وليس طيب. الصحابة رتبوا المصحف على هذا النمط، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ بعدها سورة الغاشية، فعمل بالترتيب صلى الله عليه وسلم. فتنفيس السور هذا أيضا غير مرتب، وتنفيس الآيات إن كان في ركعة واحدة على يتم الصلاة، وإن كان في ركعتين فهذا أيضا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف ترتيب الآيات. ترتيب الآيات بنص الرسول صلى الله عليه وسلم والذي رتبها، كان يأمر أصحابه فيكتبون الآيات بترتيبه صلى الله عليه وسلم، يقول اكتبوا هذه بعد هذه. ترتيب الآيات هذا توقيت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب السور هذا في اختلاف، بعضهم يقول انه من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لا انه من ترتيب الصحابه، وهذا هو المشهور عند اهل العلم انه من ترتيب الصحابه، يقولون ترتيب السور بالاجتهاد، واما ترتيب الايات فهو بالنص. على كل حال ينبغي التفكر في هذه الامور. نعم.
وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى.
إذا حصل من الإمام سهو في الصلاة بأن قام وترك التشهد الأول، أو سجد ولم يركع، أو حصل منه إخلال في الصلاة، فإنه لا يسكت المأمومون بل ينبهون. الرجال يسبحون يقول سبحان الله حتى ينتظر، والنساء إذا كانت حاضرة تصلي معهم تصفق باليد على الأخرى، لأن صوت المرأة عورة، فتصفق بدلا أن تسبح. قال صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء حتى يتنبه الإمام أنه أخطأ أو أنه سهل، ولا يسكتون ولا يسكتونه وهم يعلمون أنه قد سهل. نعم.
وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه.
فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التصفيق للنساء، ألا يجوز للرجال أن يصفقوا وأن يتشبهوا بالنساء لا في الصلاة ولا في غيرها. قوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين الرجال في النساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. تصفيق الرجال فيه تشبه بالنساء، وفيه تشبه بالكفار، لأن الكفار كانوا عند البيت يصفقون ويصفرون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيح. المكاء هو التصفيح، والتصفيح هي الصفيح. فينهى الرجال عن التصفيح، وإنما هذا للنساء خاصة، لأن صوت المرأة عورة بحضرة الرجال فتصفق. نعم.
ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه.
إذا كان يصلي في غير المسجد حضره المصاب فإنه يبصق عن يساره، ولا يجوز له أن يبصق أمامه أو أن يبصق عن يمينه، بل يبصق عن يساره، ولا بأس أن يلتفت التفات يسير ويبصق، هذا إذا كان في غير المسجد. أما إذا كان في المسجد حضره المصاب فإنه يبصق في ثوبه، يكون معه منديل يبصق فيها أو طرف ثوبه، ولا يبصق في المسجد، لأن المصاب في المسجد خطير، فلا يبصق عن يساره. إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق في يساره هذا إذا كان خارج المسجد. أما إذا كان في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق في المسجد، يبصق في ثوبه او في منديله. نعم.
وتسن صلاته الى ستره قائمه كاخره الرحم.
لسنن الصلاه انه يصلي الى ستره، اي الى شيء قائم بين يديه كمؤخره الرحم، يعني إلى حجر، إلى جدار، إلى شجرة، إلى عصا مركوزة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى العنجة، فرفة العنجة وهي عصا قصيرة محددة الرأس تغرز في الأرض، فيصلي وهي بين يديه عليه الصلاة والسلام لتمنع الماء. ويستحب عند جماهير أهل العلم اتخاذ السترة للصلاة سنة ليس واجبا، إنما هو مستحب، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليجر منها، وهي سنة مؤكدة في حق الإمام في حق المنفرد. أما المأمور فسترة الإمام سترة له. فإذا لم يجد شيئا مرتفعا شيئا قائما فإنه يخط خطا كما جاء في الحديث. نعم.
وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط.
إلى خط يعني يخط خطا أمامه حتى يعرف المرء إن هذه سترة لا، فلا يأتي بينه وبينها علامة تمنع المرء. أما إذا صار ما أمامه سترة ولا خط فالمرء لا يمتنع من المرور. نعم.
وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط.
ويحرم المرور بين يدي المصلي مطلق. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. المرور بين يدي المصلي من غير ضرورة هذا حرام، وللمصلي أن يدفع وأن يقاتل إذا أبى. أما إذا كان بضرورة مثل الزحام المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار المزدحمة يحتاج الناس إلى المرور إنها تزول الكراهة، تزول الكراهة للحاجة. نعم.
وتبطل بمرور كلب أسود.
المرور بين يدي المصلي من غير ضرورة حرام، حرام على المرء، ولا ينبغي للمصلي أن يترك، بل يمنعه من المرور، ولا يقطع الصلاة في المرور إلا ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم، يعني الأسود الخالص، البهيم يعني الخالص الذي ليس فيه لون غير السواد. ورد أن هذه الثلاثة تقطع صلاة المصلي. واختلف العلماء في معنى القطع، فالجمهور على أن المراد بالقطع نقصان الثواب، لا أنها تبطل، لا أنها تبطل، ولكن المراد بالقطع هو نقصان ثوابها، هذا قول الجمهور. والقول الثاني أنها تبطل بمرور الثلاثة لظاهر الحديث، تبطل بمعنى أنها تحتاج إلى إعادة، أنها لا تصح، معنى تبطل لا تصح، تحتاج إلى إعادة لظاهر الحديث، يقطع صلاة المرأة والكلب والكلب الأسود البهيم والحمار، هذا ظاهر الحديث. وظاهر البطلان هو بطلان الصلاة، لا بطلان الثواب، هذا هو الظاهر. وهذا عليه جمع من المحدثين، البطلان على حقيقة، القطع على حقيقة، فتحتاج إلى إعادة. والقول الثالث وهو المذكور هنا في المذهب أنها تبطل بمرور الكلب الأسود فقط، بمرور الكلب الأسود البعيد، لأنه شيطان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان، فتبطل بمرور الكلب الأسود، ولا تبطل بمرور المرأة ولا بمرور الحمار. نعم، فالأقوال ثلاثة: القول الأول أنها لا تبطل بالثلاثة وإنما المراد نقصان الثواب، قول الثاني أنها تبطل بالثلاثة فانقطع تحتاج إلى إعادة ظاهر الحديث، قول الثالث أنها تبطل بمرور الكلب الأسود لأنه شيطان كما في الحديث. والراجح والله أعلم أنها لا تبطل بالثلاثة، القول الأول، الراجح والله أعلم القول الأول أنها لا تبطل بالثلاثة، ولكن المراد بطلان الثواب أو نقصان فقط. نعم.
وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
للمصلي أن يتعوذ عند آية العذاب والوعيد، وأن يسأل عند آية الرحمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما في حديث كليلة، هذا في النافلة، ومثله الفريضة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على التفريق والتخصيص، ولهذا قال ولو في فرض إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء يرى أن هذا يجوز في النافلة فقط ولا يجوز في الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله في النافلة ولم يرد أنه كان يفعله في الفريضة، وهذا هو الصحيح، صحيح أن هذا خاص بالنافلة، ولا شك أن النافلة أوسع، النوافل أوسع من الفرائض، يجوز فيها ما لا يجوز في الفرائض. نعم.
فصل: أركانها القيام.
الآن الصلاة وأقوالها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أركان، بمعنى أن الصلاة لا تصح بدونه، والركن هو الجانب الأقوى للشيء. الركن هو الجانب الأقوى للشيء، هذا هو الركن، مثل ركن البيت، ركنه أي جانبه الأقوى الذي يقوم عليه. والنوع الثاني واجبات وليست أركانا، وإنما هي أشياء واجبة في الصلاة وليست أركانا. والثالث سنن، سنن وأقوال وأفعال تكمل الصلاة لكنها لا تبطلها، إذا تركها الإنسان لا تبطل صلاته. نعم.
أركانها القيام،
أركانها 14، أركان الصلاة 14، وواجباتها 8، وسننها تزيد على 40 قولية وفعلية. أركانها 14، الأول
القيام،
القيام الأول أن يصلي قائما، هذا في الفريضة، يعني في الفريضة، قوله تعالى وقوموا لله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. فالقيام في الفريضة ركن من أركانها، لو صلى قاعدا من غير عذر لم تصح صلاته، خلاف النافلة. النافلة النافلة تصح ولو صلىها قاعدا من غير عذر، يجوز يقعد ولو ما عنده عذر، لكن إن كان ليس له عذر فله نصف أجر القاعدة، وإن كان معذورا فله الأجر كاملا، هذا في النافلة. أما الفريضة لا، لا يسقط القيام إلا عند العاجز عنه. صل المريض قائما، فإن لم يستطع فقائما، وقوم لله قانتين. نعم.
والتحريمة،
الركن الثاني تكبيرة الإحرام. ولو دخل في الصلاة من غير تكبير ما انعقدت، أو دخل في الصلاة بالنية من غير تكبير ما انعقدت صلاته، لأن تحريمها التكبير. سميت تكبيرة الإحرام لأنه إذا كبر حرمت عليه أشياء كانت جائزة له قبل التكبير، مثل الأكل والشرب والمشي وأشياء كانت مباحة له، فإذا كبر حرمت عليه هذه الأشياء، فلذلك سميت تكبيرة الإحرام. كما أن نية الدخول في النسك تسمى إحراما، لأنه إذا نوى الدخول في النسك في العمرة والحج حرمت عليه محظورات الإحرام التي كانت مباحة له قبل ذلك، هذه تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا بد منه، فلو دخل من غير تكبير ما صحت صلاته. ولو أتى بذكر غيرها، بأن قال سبحان الله أو قال لا إله إلا الله أو قال تعالى الله أو غير ذلك لم يصح، لا بد أن يقول الله أكبر، هذا هو من تكبيرة الإحرام بهذا اللفظ الله أكبر. لو قال الله أعلى أو الله أجل أو الله أعلى لم تنعقد الصلاة، بل لا بد من تكبير تكبيرة الإحرام. ثالث قراءة الفاتحة لحق الإمام والمنفرد، وأما المأموم ففيها خلاف كما سبق لكم. قراءة الفاتحة للمأمور فيها خلاف بين كما سبق. أما الإمام والمنفرد فإنها ركن، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
والركوع،
الركن الرابع الركوع، ومعناه أن ينحني حتى تصل يداه إلى ركبتيه، يدي المعتدل في الخلقة إلى ركبتيه، أما اليدين طويلة فهذا لا، لكن العبرة بمعتدل الخلق، ينحني بنية الركوع حتى تصل يداه إلى ركبتيه، هذا هو الركوع في الصلاة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. الركوع ركن من أركان الصلاة، فلو ترك الركوع متعمدا بطلت صلاته. نعم.
والاعتدال عنه.
الركن الخامس الاعتدال من الركوع. الاعتدال من الركوع. فلو سجد، لو ركع ثم سجد ولم يعتدل قائما بعد الركوع ما صحت صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. وبعض العلماء يجعل الرفع ركن والاعتدال ركن آخر، يرفع ويعتدل. أما لو رفع ولم يعتدل سجد على طول ما صحت صلاته. فالرفع من الركوع ركن، والاعتدال قائما ركن آخر. نعم.
والسجود على الأعضاء السبعة.
نعم، كذلك من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة. والسجود هو وضع الجبهة والأنف على الأرض، هذا هو السجود، وضع الجبهة والأنف على الأرض، وبقية الأعضاء تابعة للوجه، وهي سبعة أعضاء. قال صلى الله عليه وسلم أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة وأشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذا هو السجود على سبعة أعضاء. فلو عجز عن السجود جبهته لم يلزمه ببقية الأعضاء، بل يوهو بالسجود وهو جالس أو وهو على جنب يوهو. لو عجز عن السجود بجبهته لم يلزمه ببقية الأعضاء، اليدين والركبتين والقدمين، لأن هذه تابعة للوجه. يبتغي بالإيماء. نعم.
والاعتدال عنه.
وكذلك من أركان الصلاة الاعتدال من السجود، الجلسة بين السجدتين، كذلك كما سبق الاعتدال الرفع من السجود هذا ركن، والاعتدال والجلسة بين السجدتين هذا ركن آخر. فلو رفع وسجد على طول ولم يعتدل لم تصح الصلاة، لم ترد ركن، لا بد أن يرفع هذا ركن، ولا بد أن يجلس بين السجدتين هذا ركن آخر. نعم.
والجلوس بين السجدتين.
أي نعم، هذا هو.
والطمأنينة في الكل.
ومن أركان الصلاة الطمأنينة، طمأنينة وهي السكون حتى يرجع كل فطار إلى أصله، سكون في جميع الأركان، سكون في جميع الأركان، في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس، في جميع الأركان، وهي أن تسكن جوارحه وتعود إلى مكانها، حتى يرجع كل بخار إلى أصله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاء رجل فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام قال له صل فإنك لم تصل، فرجع وصل مثل صلاة مجهولة. ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له صل فإنك لم تصل، فذهب الرجل وصلى مثل صلاة مجهولة. ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له صل فإنك لم تصل، فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أرسل غير هذا فعلم. قال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ويسمى هذا الحديث حديث المسيء في صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الطمأنينة. الرجل كان يقف وكان يركع ويسجد وكان يجلس لكن كان يسرع ولا يطمئن. الطمأنينة ركن لا بد منه في جميع الأركان. نعم.
والتشهد الأخير وجلسته،
ذلك من أركان الصلاة التشهد الأخير، وهو أن يأتي بالتشهد الأول تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. يزيد عليه التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا ركن من أركان الصلاة، هذا القول ركن، هذا الدعاء ركن من أركان الصلاة. وكذلك الجلوس له، ما يكفي انه ياتي بهذا القول وهو واقف او وهو ساجد او وهو رافع، لا بد انه يجلس له، يجلس له والجلوس له، فلا ياتي به وهو قائم او على حال اخرى غير الجلوس. فالتشهد الأخير ركن والجلوس له ركن آخر. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
نعم. فلو تشهد اقتصر على التشهد الأول ولم يأتي الصلاة على النبي نص. نعم.
والترتيب،
ترتيب بين هذه الأركان، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع ثم يرفع من الركوع ويعتدل قائما ثم يسجد ثم يرفع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد مرة ثانية، وهكذا يفعل في صلاته بهذا الترتيب. فلو أقل بهذا الترتيب، لو قرأ الفاتحة ثم كبر تكبيرة الإحرام بعد الفاتحة أو سجد قبل الركوع، سجد قبل الركوع هذا أقل بالترتيب ولا تصح صلاته، لا بد أن تكون الصلاة مرتبة على هذا النمط، لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها هكذا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد جاءت صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بالروايات الصحيحة كأنك تراه عليه الصلاة والسلام. فيجب أن تؤدي الصلاة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة والتي لخص منها أهل العلم هذا الكلام الذي سمعته. هذا ملخص من الأحاديث ومستخرج من الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتسليم.
الركن الأخير التسليم، لأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ركن. الالتفات سنة، يلتفت عن يمينه مع التسليمة الأولى ثم يلتفت عن يساره مع التسليمة الثانية، هذا سنة. وأما التسليم نفسه وهو قول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله فهذا ركن في أركان الصلاة، تسليمتان عن يمينه وعن شماله. وهذا هو المعروف، السلام عليكم ورحمة الله. أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيادة بركاته هذه وردت في بعض الأحاديث، لكن العمل على والكثير من أهل العلم على عدم زيادة وبركاته، عدم زيادة وبركاته. نعم.
وواجباتها
انتهت الأركان. نعم.
التكبير غير التحريم.
وواجبات الصلاة ثمانية، الأول التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال هذه واجبات. إن تركها متعمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا فإنه يسجد للسهو. نعم.
والتسميع والتحميد.
نعم. الثاني التسميع، قول سمع الله لمن حمده، وهذا للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا ولك الحمد، بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما. وبعض العلماء يقول انه يقتصر على سمع الله لمن حمده. نعم.
والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود.
تسبيح الركوع على واجب، مرة واحدة هذا واجب، سبحان ربي العظيم. تسبيح السجود مرة واحدة هذا واجب، سبحان ربي الأعلى. والأفضل أن يزيد إلى ثلاث، هذا أدنى الكمال، أدنى الكمال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وأعلى الكمال عشر مرات الركوع والسجود. نعم.
وسؤال المغفرة مرة مرة.
سؤال المغفرة بين السجدتين، بين السجدتين، يعني يقول رب اغفر لي، وإذا زاد هذا واجب، قال رب اغفر لي هذا واجب، وما وإن زاد عليه رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويسن ثلاثة،
سن أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث مرات. نعم.
والتشهد الأول وجلسته.
التشهد الأول من التحيات إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول، هذا واجب من واجبات الصلاة، لو تركه متعمدا بطل الصلاة، لو تركه سهوا وقام عنه إلى الثالثة فإنه يسجد للسهو. نعم يضرب السهو.
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة.
ما عدا الشروط، شروط التسعة التي مرت، والأركان الأربعة عشر التي مرت، والواجبات الثمانية التي مرت، ما عداها فإنه سنن مما ورد في الصلاة. سنن وأقوال، سنن وأربعة، سنن أقوال مثل الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، هذا سنة من سنن الأقوال، والاستعاذة من الشيطان سنة، البسملة قبل الفاتحة سنة، ومن سنن الأفعال أن يضع يديه على صدره، هذا من سنن الأفعال، وأن ينظر إلى موضع سجوده، هذا من سنن الأفعال، وإذا ركع، وكذلك قراءة قراءة ما جاءت على الفاتحة الركعتين الأوليين، قراءة ما جاءت على الفاتحة من القرآن الركعتين الأوليين هذا سنة من سنن الأقوال. المجافات في الركوع والسجود، وهي المجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، هذا من سنن الأفعال. نعم.
فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك
ترك شرطا من شروط الصلاة، ترك الوضوء، ترك الطهارة، ترك استقبال القبلة، ترك إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه، إذا ترك شرطا من الشروط التسعة متعمدا من غير عذر بطل الصلاة. أما إن تركه لعذر عدم القدرة عليه، بل ما عنده قدرة على الوضوء تيمم، ما عنده قدرة على استقبال القبلة صلي ولو إلى غير القدرة، ما عنده قدرة على القيام
ترك شرطا لغير
فإن لا تسقط بحال، لو صلى من غير انه ينوي الصلاة حتى لو ركع وسجد وجاب اربع ركعات وقرأ ودعا الركوع والسجود لكن ما له الصلاة فلا تصح الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فصلاة بدون نية، النية لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا عن الوضوء ولو ما توضا ولو ما تيمم، ما عنده ماء ولا عنده تراب يصلي ولو ما عنده ولو ما تيمم ولو ما توضا، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم.
أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي.
أما الواجب إذا تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو. أما الركن إن تركه عمدا أيضا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الأخرى مكانها، هذا الفرق بين الركن والواجب. الركن إن تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مكانها. الواجب إن تركه عمدا بطلت صلاته، إن تركه سهوا لم تبطل صلاته ولكن يجبره بسجود السهو. أما السنة، السنن فإنها لا تبطل الصلاة في تركها لا عمدا ولا سهوا.
وما عدا ذلك سنن أطوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس.
كان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة مختصرة، كان العوام يحفرونها في المساجد، سمى الدين وشروط الصلاة، ملخص للعقيدة وملخص لأحكام الصلاة، يحفظها العوام يلزمون بحفظها إلى زمن قريب، كان العوام يلزمون بحفظ هذه الرسالة وهي ملخص جيد تطبق لك أحكام الصلاة وتبين لك العقيدة وما يخل بها بورقات يسيرة، وهي موجودة مطبوعة في مجموعة التوحيد، لو اعتناها وتدرس وتدرس وتحفظ للناس كان طيب كما كان في العهد القديم. نعم.
وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس.
ما ترك من السنن الأقوال والأفعال فلا يشرع له السجود، لكن لو سجد لأجل ترك السنة فلا بأس، يباح السجود لترك السنة، أما أنه يجب أو يستحب فلا. نعم. يبقى
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في تعليل قطع الكلب الأسود للصلاة لأنه شيطان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأمسك به عليه الصلاة والسلام أو هم أن يتناوله، فلماذا لم يحصل قطع لصلاته هنا؟
اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الشيطان نفسه، ما جاء الكلب، خاصة الكلب، ونحن نقول بما ورد ولا نتدخل لماذا ولماذا، ما نتدخل بالسؤال لماذا الشيطان ما قطع صلاة النبي والكلب يقطع صلاة النبي لأنه شيطان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعمل بما قال صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إن السترة سنة مؤكدة، فما الذي صرف الوجوب في الحديث؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة، علم المسلم بصلاته صلفيه يصلي ولم يذكر له السترة، ما ذكر له السترة إلا على السنة، الرسول علمه الأركان، علم المسلم في صلاته الأركان والواجبات ولم يذكر له السترة، فدل على أنها ليست بواجبة، لو كانت واجبة لبينها له صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء؟ وإذا أخطأت من تصلي بهن أيسبحون لها أم يصفقن؟
نعم، يجوز للمرأة أن تأم النساء، ولكن ما تقف أمامهن، تقف في صفهن، تقف في وسط الصف، وإذا نابهم شيء تصفق النساء لعموم الحديث ولا تسبح لعموم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نابهم شيء هذا عام خطاب للرجال والنساء، هل تسبح الرجال وتصفق النساء؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كف الشمار على الرأس يعد من كف الثوب الوارد في الحديث النهي عنه؟
لا، هذا في السجود، هذا المراد به كف الثوب المنهي عنه في السجود، إذا سجد الإنسان لا يكف ثيابه، خليها تسجد معه. أما القيام والقائم أو يعد مسماره أو يتركه أو يشتغل لأنه على هيئة الغير حتى نفى يعدله من أجل يكون على ملبس الحسن، هذا شيء مطلوب. قلوا زينتك عند كل مسلم زينتك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان لا يخشع إلا إذا أغمض عينيه، فهل يكره له تغميض العينين؟
نعم، قالوا إذا كان أمام شيء يشوش عليه ولا يخشع إلا إذا غمض عينيه، غمض عينيه لأجل
الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخطأ الإمام في القراءة لكنه لم يغلق عليه، فهل يجوز للمأموم أن يرد عليه؟
نعم، إذا خفض المرفوع أو نصب المجرور أخطأ بلفظ الآية بتغيير الإعراب يرد عليه، عدل القراءة عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل وقت الصلاة فهل يجوز للمرء أن يشبك بين أصابعه ولو إذا دخل وقت الصلاة فهل يجوز للمرء أن يشبك بين أصابعه ولو كان في منزلك؟
ما في بأس، لكن إذا أقبل إلى الصلاة، إذا كان يمشي رايح إلى الصلاة أو جالس في المسجد ينتظر، لا يشبك بين أصابعه لأنه في الصلاة، لأنه في مشي إلى الصلاة يكون في صلاة، وإذا جلس ينتظرها فهو في صلاة فلا يشبك بين أصابعه. أما الجالس في بيته هذا ليس في صلاة. نعم، لا هو يشبك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تشبيك الأصابع بعد الصلاة مع أن الشخص يريد البقاء في المسجد وانتظار الصلاة التي بعدها؟
يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بعد الصلاة في المسجد، دل على الجواز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخط يسمى سترة؟ وهل الحديث الوارد في ذلك ثابت؟
الحديث ما هو ثابت، ولكن هو أقل شيء وأقل ما يستطيعه الإنسان. إذا خط خطا فقد عمل بالحديث وإن كان ضعيفا، وأيضا هو عمل ما يستطيع. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
قوله يصلي إلى خط أحسن من قوله يصلي إلى لا شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد، وأثناء الصلاة الجهرية عند قراءتي للفاتحة أقوم بمد ولا الضالين مدا كبيرا جدا، وذلك بدون قدرة مني على قصره، فهل هذا يؤثر في صلاتي وصلاة المأمومين خلفي؟
لا يؤثر، لكن المد له مقدار عند علماء الطب، 4 حركات 6 حركات، على 6 حركات حركات الأصبع، فلا يزيد على هذا،
عيش على كسرة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التروح بالشمار؟
يكره التروح بالشمار أو بالمهفة، يكره أن يصلي، هذا يسره عن خلافه.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن أقول اللهم صل على محمد فقط؟
يكفي هذا، ولكن الأكمل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، الأكمل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. أما الركن فيحصل بقوله اللهم صل على محمد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا داهمت الحية أو العقرب رجلا وليس عنده ما يدفعها عنه، فهل له أن يقطع الصلاة ثم يعيدها من أولها أم يكمل ما بقي؟
إذا خشي منها هذا خطأ، يقطع الصلاة من أجله. إذا داهمه خطأ فإنه يقطع الصلاة ولا يستطيع القلق، يقطع الصلاة. نعم.
وهل له أن يكملها أو يعيدها من أولها؟
عيدها من أولها، إذا قطعها قطع النية ما عاد يبني على ما يعيدها من أولها لانقطاع الدين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حرمة المرور بين يدي المصلي بلا ضرورة، فما الحكم إذن لو كثر المصلون للراتبة بعد الصلاة وليس لي أن أخرج من المسجد إلا إذا مررت بين يدي أحدهم، فهل هذا جائز لي؟
أي ضرورة؟ نعم، إذا كان ما للطريق إلا التمر أمام المصلي ولا تستطيع أو لو تنتظر تجلس أحسن، لكن إذا كان مستعد في شيء يفوت عليه لو طلع في شيء يفوت عليه هل ضرورة؟ تمر ما يفعل. أما إذا كان ما في ضرورة فإنك تجلس حتى يكون مضر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل وضع الكتاب أو الحذاء يعد سترة؟
يعد سترة بقدر ما يعد سترة. حذاء أو كتاب يعد سترة، نوع من السترة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان شخص بحضرة طعام يشتهيه وكان مسجد الحي قد أقام الصلاة، فهل يأكل أو يحضر الصلاة؟
يأكل بقدر ما تطيب نفسه من الأكل، ثم يذهب إلى بقية الصلاة، ولا يذهب نفسه متعلقة بالطعام لأنه تشوش عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة حضرة الطعام. فيأكل منه بقدر ما يحصل به المقصود وتنقطع شهوته من الطعام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على القمل الباعوض؟
لكن بشرط انه ما يكون هذا عادة للإنسان. لاحظوا هذا، ما يكون عادة للإنسان انه ما يحضر الطعام الا اذا اقيم الصلاة، هذا لا يجوز، هذا متعمد. لكن لو صادف بعض الأحيان أن حضر الطعام من دون قصد فهذا لا يذهب إلى الصلاة وهو يشتهي الطعام إلا أن يأخذ حاجته منه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على القمل الباعوض بحيث إن الشخص يقتلها إذا طارت أمامه؟
لا شك الباعوض أنه شر من القمل، يقتل البعوض ويصلي لها، يقتل البعوض إذا أهدت يقتلها هو يصلي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو صلى رجل قائما ولكنه مستند إلى جدار، فهل صلاته صحيحة؟
إن كان لعذر لا بأس، إذا كان لعذر لا يستطيع يقف إلا مستندا، مثل ما لو قام على عصا لا بأس. أما إذا كان من غير عذر إنه لا يعد قائما، إذا كان متكئا على جدار من غير عذر فإنه لا يعد قائما فلا يصح هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة بدون إقامة؟
لا بأس، لكن الأفضل بالإقامة، إقامة السنة في حق المجموعة. أما وجودها فهو فرض أو كفاية، لا بد أن تقام في البلد، لا بد أن تقام في البلد. فإذا أقيمت الصلاة في البلد سقط الواجب وبقي سنة في حق الباقين مثل سائر فروض الكفاية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة القرآن في الصلوات المفروضة من أول المصحف إلى آخره من أجل المراجعة؟
ما ورد هذا، ما ورد أن الإمام الفروض أنه يبدأ القرآن من أوله ويستمر إلى أن يختم، هذا في التراويح، هذا ورد في التراويح في صلاة الليل، أما الفرائض ما ورد فيها هذا. لا ينبغي أن نحدث شيء ثم بعد ذلك يفتح السنة ويظنها الناس الواجب، تحول إلى أنه يظنون أنه واجب، ما ينبغي أن نبدأ أشياء ما وردت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربما يخرج الناس هذا يظنون انه يجب انه يقرا القران البريضه كله وهم لا يستطيعون هذا، فنخرج الناس. النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول حتى وما تيسر له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرا ما معك من القران، اقرا ما تيسر من القران. فلا حتى وان كان في اول الامر في ساعه او في، لكن الناس مع تطور مرور الوقت وكثرة الأئمة اللي يعملون هذا يظنون أنه واحد فيخرجهم هذا في المستقبل، ويكون المتسبب هو الذي بدأ هذا الشيء من أول. الدين يسر لله، ولا نعمل شيء إلا ما ورد به الدليل، وما دام الأمر ميسر وسهل على الناس ما نروح نبدا لهم شيء يشق عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أسلم حديثا ويريد أن يصلي لكنه لم يحفظ الفاتحة، فكيف يصلي؟
يصلي ولو كان ما يحسن الفاتحة، كان معك قرآن فقرأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا تحمد الله وأهله وكبره ومرك. الصلاة ما تصبر، لا بد يصلي ولو كان ما يحسن الفاتحة، لكن يجب عليه أن يتعلمها للمستقبل. وإذا كان يمكنه أن يتعلمها قبل خروج الوقت فإنه لا يصلي حتى يتعلم. أما إذا كان ضاق الوقت ولا يمكن يتعلمها ويصلي ولو ما قرأ الفاتحة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرى أحيانا من يسجد رافعا قدميه أو إحداهما، فهل تبطل الصلاة بذلك؟ وهل تنبيهي له على ذلك الخطأ يعتبر واجبا عليه؟
هذا نقص في القيام، اللي يرفع رجله هذا نقص في القيام، لكن كان هذا لحاجة طال القيام عليه يراوح بين رجليه، سمى المراوحة، يراوح بين رجليه طول القيام، أو لأنه عاجز عند عجز ومشقة يراوح بينه بعجزه هو، فلا بأس بذلك. أما إن كان من غير حاجة هذا يكره في الصلاة لأنه نقص، نقص بالقيام. نعم.
رفع في السجود اسمه.
وكذلك السجود، لا السجود ما يرفع شيء من الأعضاء السبع، ما يرفع شيء من غير عذر، إذا رفعه من غير عذر ما تم سجوده ولا صح. لازم سبعة الأعضاء يسجد عليهم جميعا، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، لازم يسجد على هذه الأعضاء السبعة، إلا إذا كان بعضها فيه مانع رفعه للعذر فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح التكبير بقول الله الأكبر؟
لا، لا تصح الصلاة بقول الله الأكبر ولا بقول الله أكبر. الله أكبر هذا ما يصح، يترى العلم يتغير المعنى، يصير استفهام. الله أكبر هذا استفهام، الله أكبر هذا جمع، يقولون الجمع كبر، أكبر جمع كبر هو الدب، أن يقول الله أكبر، الله أكبر بس. نعم. هاي مفروض. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأ الإمام سورة ثم لم يعرف أن يكملها أو نسيها، ثم قرأ في الركعة نفسها سورة بعدها، أي خالف الترتيب في ركعة واحدة، فهل تبطل الصلاة؟
إذا إيش؟
إذا قرأ الإمام سورة ثم لم يعرف أن يكملها أو نسيها، ثم قرأ سورة بعدها، أي خالف الترتيب في ركعة واحدة، فهل تبطل الصلاة؟
إذا قرأ بعدها فهو ما خالف الترتيب، الكلام ما يقرأ شيء قبلها، ما يقرأ شيء قبلها في ركعة واحدة، أما إذا قرأ بعدها هذا ما خالف الترتيب. نعم.
لا
لو بدأ في سورة ثم ما استطاع يمضي فيها ثم قرأ من السورة اللي بعدها لا بأس، لكن ما يقرأ من السورة التي قبلها، هذا اللي قال قبل.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أصلي بعض المرات وعند شروعي في الركوع أحس أنني ما قرأت الفاتحة فأعيدها بعض المرات وبعض المرات أركع، فما الواجب علي؟
أنا في تفصيل، إن كان الوسواس يترك، الوسواس لا يترك، أما إن كان المدل صحيح صار عند الشك، ما عندي وسواس، لكن صار عند الشك من قراءة الفاتحة، فالأصل عدم قراءتها. فلا بد من قراءتها. ومن شك في ترك ركن يقول البقرة، ومن شك في ترك ركن فكتركه، لأن الأصل المهارة، أما إذا كان المهارة عنده وسواس، أما إذا كان عنده وساوس فهذا لا يعمل بالوسواس، يصلي على حسب حاله، يسكت الحمد لله. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.